بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب خرص التمر، أي مشروعية باب مشروعية ذلك، أي بيان مشروعية ذلك. والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وهكذا حزر ما على شجر العنب زبيبا. وقد جاء النص في خرص التمر كما في هذا الحديث وما كان من بابه، وجاء في خرص العنب ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخلة، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئا، ولكن العمل على هذا، وقياسا أيضا على الرطب. وينظر هل لحديث سعيد بن لحديث عتاب بن أسيد ما يشهد له. ومن أهل العلم من توسع في الخرص لم يقصره على ما جاء به النص بل توسع، والصحيح ما دل عليه النص من أن الخرص يكون للتمر والعنب، وفي ذلك توسعة على أصحاب التمر وأصحاب العنب، لأن التمر يمر بمرحلات التفكه، وصاحب النخل في أمس الحاجة أن يتفكه مع الناس أو أن يهدي أو أن يتصدق أو أن يبيع رطبا قبل أن يكون تمرا، وهكذا صاحب العنب فهو محتاج أن يأكل أو يهدي أو يبيع أو يتصدق قبل أن يزبب العنب. قال الحافظ: حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أي الخرص أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا، والخارص هو الحازر الخبير المقدر العدل، يأتي إلى صاحب البستان من العنب أو من النخل ويقدر ما تحوي تلك المزرعة وتلك الحديقة من التمر ومن العنب، فيقول عليك كذا من الأوساق. فيخلي بين صاحب النخل والعنب وبين مالهما، ينتفعان ويأكلان ويتصدقان ويبيعان كما تقدم، ويجعل لهما الثلث أو الربع كما في أدلة أخرى. قال: بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمر، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليه، يقول: عليك كذا، المزرعة تحوي كذا وعليك كذا من الأوساق من التمر ومن الزبيب، ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر، وذلك إذا كانت هذه الأشجار تسقى من السماء أي بغير كلفة أو من الأنهار أو بعروقها، أما إذا كانت بكلفة فعليهما نصف العشر. قال: وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. وأيضا من الفوائد أمن الخيانة من أرباب الأموال حتى لا يغيبوا شيئا أو يكتموا شيئا، لكن يأتي الخارص قبل الجذاذ ويقول عليك كذا. وفي هذا ضبط لحق الفقراء والمساكين من هذه الأموال، ففي الخرص مصالح لأصحاب الأموال وللفقراء، وأيضا للمجتمع بحصول التكافؤ أو شيء من التكافؤ حتى لا يحصل ضرر على جانب من الجوانب، لا على حتى لا يحصل ضرر على أهل الأموال أو على الفقراء أو على تقصير يعني من ولي الأمر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين، يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم، لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه الخطابي أي هذا القول على أهل الرأي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال: وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوفق من الصواب، وما استدلوا بما سيأتي في الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله. وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء أي لا تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع. الخلاصة: القول بالخصوصية خطأ الأصل في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم الائتساء إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصيته. ومما يرد هذا القول بعثه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر يخرص عليهم مزارعهم، وهكذا عمل الصحابة بعده بالخرص ومن بعدهم. بقية مسألة: إذا خرص الخارص على أهل هذه المزارع ما يجب عليهم، ثم حصلت آفة سماوية أو جائحة اجتاحت أموالهم فلا يضمن أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص، ينظر إلى ما بقي، فإن كان بالغا النصاب يخرج ما وجب عليهم من تلك الأموال، وإن كانت دون ذلك فليس عليهم شيء. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان، أي لا يضمن أرباب الأموال شيئا. وقال ابن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ في الزكاة فلا ضمان، لأن الخارص يقدر الزكاة الواجبة تلك المزارع، فإذا حصلت جائحة فلا يضمنون شيئا وينظر إلى ما بقي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن عباس عن عباس الساعدي، وهو عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، ووادي القرى بين تبوك والمدينة، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، أي قدروا ما تحوي هذه الحديقة من الأوساق وما يجب في ذلك. قال: وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، والوسق 60 صاعا، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، أي يربطه بالعقال، فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبلي طي، فألقته بجبل طي، بجبل طي بالهمز، عندكم بالهمز ولا بال طي ولا بالشدة أيضا، بجبل طي طي. وفي رواية قال الحافظ طي، وفي رواية الكشميني بجبلي طي طي، تشديد الياء دون همزة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب: ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبلي بجبل طي طي إلى آخر ما ذكر. قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم، أي ببلدهم على البحر، والمعنى أنه أقرهم، أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية، أي أقرهم على أن يبقوا على بلادهم التي هي على البحر، وضرب عليهم جزية يؤدونها كما أقر أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. قال: وكتب له ببحرهم، أي أنه سيدفع جزية مقابل البقاء. فلما أتى وادي القرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعجل معه، قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل، هذا جبيل يحبنا ونحبه، تصغير جبل، وفي بعضها جبل بعض الأحاديث. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال، وهذا المعلق وصله في فضائل الأنصار، وصله المصنف، قال: حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن أبيه يعني النبي حميد الساعدي قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله وهو البخاري: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة، لأنه حدق بالحائط، حدق ذلك البستان بالحائط فصار حديقة. هذا الحديث من أدلة خرص النخل، وكذلك يقاس على ذلك العنب. وفيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الخبرة في ذلك، فقد خرص على المرأة حديقتها فكان كما قال 10 أوسق، كان الخارج من 10 أوسق. وفيه الجمع بين عدة مصالح في حال السفر، فنبينا عليه الصلاة والسلام في حال سفره كان يعلم أصحابه ويجاهد، وخرج أيضا للجهاد في غزوة تبوك، وخرص لهذه المرأة حديقتها، فلما رجع أيضا سأل عن قدر الخارج، ثم تعجل هو من تعجل إلى المدينة، وقال هذه طابة، وصفها بهذا الوصف لما فيها من الطيب ولما فيها من البركة، وصححها الله من الأمراض وجعل فيها البركة، ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون، ولها فضائل كثيرة، فهي أفضل الوقع بعد مكة، بلدة مباركة. وفيها جبل أحد الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جبل قال أنه جبل يحبنا ونحبه، فهو جبل يحب، وفيه ما جعل الله عز وجل فيه من الإرادة، إرادة المحبة، مع أنه جماد، وهذا الجبل أيضا يحب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل تبوك أنها ستهب الريح شديدة، فحذر أصحابه من أن يقوم أحد، وأمرهم بعقل إبلهم ورواحلهم لئلا يحصل على أحد ضرر، قال أبو حميد: فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيئ في بعضها الطي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الرجل احتملته الريح من تبوك إلى حائل، طيف حائل، مسافة كبيرة، قلت بقياس المسافات الحديثة أكثر من 600 كيلومتر. سبحان الله. قال وظاهر رواية ابن إسحاق أنه سلم فلم يمت. مسافة طويلة أخذته إلى حائل على بعد نحو 600 متر أو كيلو، كيلو ما هو متر، كيلو أو أكثر. ورواية ابن إسحاق أو لفظ رواية ابن إسحاق قال الحافظ ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق، خنق على مذهبه أي في حال ذهابه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه في حال ذهابه فشفي شفاه الله. وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك أي سلمه الله. والمراد بجبل طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله، واسم الجبلين المذكورين أجأ بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن قمر وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا وسلمى، وهما مشهوران ويقال إنهما سميا باسم رجل وامرأة من العماليق. قال ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرهما وقع عمدا أي سترا سترا لهما. فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين ولكنه استكتمني إياهما، قال وأبى عبد الله أن يسميهما لنا. الشهد في أثر خطورة المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن لا يقومن أحد وأمرهم بعقل أبعرهم، فخرج من خرج فأخذته الريح، ففيه ضرر المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه عقوبة عاجلة وهناك عقوبات آجلة، فنسأل الله العافية والسلامة.